الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وياكم من المقبولين. قبل البداية بالدرس نعزي أنفسنا بوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الرجل الصالح، نحسب الله حسيبه. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجته في المهديين. أيها الأخوة في الله، كما هو معلن أن الدرس يكون عن أحكام ومسائل الشتاء المتعلقة في الشتاء. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويصرف الدهور سبحانه وتعالى من ليل ونهار وصيف وشتاء وتعاقب الليل والنهار، والموفقون يتدبرون هذه الأمور في تقليب الله سبحانه وتعالى الأيام والشهور والليالي، يتدبرون ويتفكرون. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو حال المؤمنين أيها الأخوة، يتدبرون يتفكرون، ينظرون في حكم الله سبحانه وتعالى في تصريفه لشؤون الكون كله. فتصريف الكون مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، والمسلم يتدبر ويستشعر وينظر عظمة الرب سبحانه وتعالى. أيها الأخوة في الله، الشتاء له أحكام تبرز فيه، لا تختص به لكن تبرز فيه أحكام. الأحكام التي سوف نذكرها هي في الشتاء وفي غيره، لكن ظهورها أكثر في فصل الشتاء. أولى هذه الأحكام أيها الأخوة التي يحتاج لها المسلم، أولى هذه الأحكام مسألة المسح على الخفين. المسح على الخفين أو الجوربين، الخف ما كان مصنوعا من جلد ويلبس على الرجل، والجورب ما كان مصنوعا من قطن ويلبس على الرجل. فكلاهما على الجورب وعلى الخف مسح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي دليل مشروعيته يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية تبين صفة الوضوء، وتبين كذلك صفة المسح على الخف، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم أيها الأخوة إذا قرأت بالنصب أرجلكم فهي عائدة على الغسل، فاغسلوا وجوهكم، تكون مغسولة الرجل إذا كانت مكشوفة. إذا كانت مكشوفة فإن فرضها الغسل، وإذا كانت مستورة بخف أو جوارب أو لفائف فإنها تمسح، بدليل القراءة الأخرى وهي الجر في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم عرفنا قراءتها بالنصب، أما بالجر وأرجلكم فهي عائدة على المسح برؤوسكم، معطوفة على المسح برؤوسكم، والرأس فرضه المسح. فهنا يكون تمسح الرجل، لكن متى تمسح الرجل؟ إذا كانت مستورة. تمسح الرجل إذا كانت مستورة، وتغسل إذا كانت مكشوفة. فهاتان روايتان في الآية بالنصبي، فهي للغسل وبالجر هي للمسح إذا كانت مستورة، إذا كانت مستورة ومغطى بجورب أو خف أو نحوه. ودليل مشروعيته من السنة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، متفق عليه. فمسح عليهما، هذا دليل مشروعية المسح. والمسح على الخفين من المتواتر، لأن السنة على نوعين، متواتر وأحد. والمتواتر ما نقله جمع عن جمع، ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهو من المتواتر، من المتواتر المعنوي المستفيض المتواتر الذي نقله جمع كثير. والأحاد أيها الأخوة ما رواه واحد، الأحاد ما رواه واحد، شخص واحد، هذا أحد غريب. وإذا رواه اثنان يكون عزيزا، وإذا رواه ثلاثة يكون مشهورا. فالمسح من المتواتر. طيب، ويذكره أهل السنة في كتب العقائد، المسح الخف يذكره أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة. لماذا؟ مخالفة للرافضة، لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، وأهل العلم يذكرون الاعتقاد لكي يبينون عقيدة أهل السنة والجماعة ويبينون الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا. طيب أيها الأخوة في الله، المسح على الخفين له شروط. أولى هذه الشروط أن يكون الخف طاهرا، أن يكون الخف طاهر، يعني ما يكون الخف نجس، ما يكون الخف الذي من جلد أو جورب الذي من قطن ما يكون نجسا، لا يكون نجسا في ذاته ولا يكون متنجسا. نجس في ذاته أن يكون مثلا من جلود السباع كالأسود أو النمور أو الفهود أو الكلاب، ما يجوز المسح عليها. أو يكون من حرير، أو يكون من حرير لا يجوز المسح عليه. أو يكون مغصوب أو مسروق لا يجوز المسح عليه. هذا النجس وهذا الذي لا يجوز لبسه. فالخف النجس لا يجوز، والمتنجس لا يجوز المسح عليه. المتنجس الذي هو في أصله طاهر ثم وقعت عليه نجاسة لا يمسح عليه، هذا هو الشرط الأول. وهذا الشرط أيها الأخوة من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسة. فالإنسان يجتنب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط المسح أن يلبسهما على طهارة، كما بينا في حديث المغيرة بن شعبة يلبسهما على طهارة. فإذا لبسهما على غير طهارة لا يجوز المسح عليهما. وإذا صلى وهو مسح عليهما ولم يدخلهما على طهارة صارت الصلاة باطلة، وجب عليه إعادة الصلاة، فلا بد من إدخالهما على طهارة كاملة. ولماذا قلنا كاملة؟ لأنه لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين. لأنه إذا توضأ ثم غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف لم يلبسهما على طهارة كاملة. يعني لابد من إتمام الطهارة، طهارة كاملة ثم يلبس الخفين. طيب، الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا. والمدة المحددة شرعا هي للمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، هذه المدة المحددة شرعا. فلا يجوز تعدي هذه المدة لا في الإقامة ولا في السفر، يعني يلتزم بهذه المدة المحددة شرعا. هذه ثلاثة شروط من شروط المسح. طيب، الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن تكون طاهرة، أن تكون في المدة المحددة شرعا. هذه من شروط المسح. طيب، كيفية المسح أيها الأخوة، كيفية وصفة المسح، أن يمسح على ظاهرهما، أن يمسح على الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهرهما. ويقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. لكن الدين ما هو متعلق بالعقل، إنما الدين هو اتباع لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا مهم جدا للمسلم ألا يقدم عقله على الكتاب والسنة، المسلم ينقاد. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب على المسلم، أن يسلم وينقاد ولا يعرض عقله على الكتاب والسنة في رد الكتاب والسنة، لأنه لم يأتي في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة، ما يعارض العقل أبدا. بالعكس، الشرع يوافق العقل ولا يعارض العقل البتة. لكن أهل البدع كلهم بلا استثناء، القدرية والرافضة والجهمية والجبرية والأشاعرة والماتريدية، كل أهل البدع قدموا العقل على النقل، فقالوا: لا نقبل العقل إذا خالف عقولنا. وهذا لا شك من أبطل الباطل، ولذلك جعلوا أن ظواهر الكتاب والسنة يقتضي الكفر. ظواهر الكتاب والسنة يقولون تقتضي الكفر، لا بد من تأويلها. وهذا من أبطل الباطل، ما سلم إلا أهل السنة والجماعة في أنهم لا يقدمون العقل على النقل. إذا أتى الأثر بطل النظر وبطلت الأقيسة، لا بد من التسليم لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد: الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني اليوم ترد الكتاب والسنة، اليوم ترد دليل بعقلك، بكرة ترد دليل، هذا يجر الإنسان إلى رد الكتاب والسنة، هو الوقوع في الشرك والكفر عياذا بالله. وما الملاحدة الجدد أيها الأخوة، ولا النسوية الظاهرة الآن، إلا ترى لو تتبعت أحدهم لرأيت أنه يرفض أدلة من كتاب الله وسنة نبيه، حتى من الملاحدة الجدد ألحدوا في شرع الله سبحانه وتعالى وكفروا بالله العظيم. لعله من رد النصوص تطور معهم الأمر واستدرج معهم الشيطان حتى كفروا بالله العظيم. لكن المسلم ما يقدم شيء على الكتاب والسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها. ما تدع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أي أحد كائنا من كان. هذا تعريجا على قول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أدنى الخف وأسفل الخف أولى من أعلى. لكن الدين هو تسليم لله سبحانه وتعالى. ما وظيفة العقل؟ وظيفة العقل التدبر، وظيفة العقل التأمل في كتاب الله وسنة نبيه. هذا هو الواجب على الإنسان تجاه أدلة الكتاب والسنة. أيها الأخوة في الله، هذا مما يتعلق في المسح على الخفين. أما المسألة الأخرى أيها الأخوة التي يعني تعترض لبعض الناس، خاصة في المتنزهات في المخيمات وغيرها، بعضهم لعله يعجز من استعمال الماء. في الشرع دلنا على التيمم، والتيمم بالتراب هو أحد الطهورين. الإنسان إذا عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء لم يجده، فإنه يعدل للتراب الطاهر الطاهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكما أن الماء يطهر، كذلك التراب يطهر إذا عدم الماء، إذا عدم الإنسان الماء، ما وجد الماء، فإنه يتأخر قليلا إذا دخل الوقت ثم يتيمم. وإذا عجز عن استخدام الماء، كأن الطبيب قال له: لا تستعمل ماء لعلك لا تبرأ، أو يؤخر البرء إذا استعملت الماء، فإنه يلجأ إلى التيمم. والتيمم أيها الأخوة صفته أن يضرب ضربة واحدة، يضرب ضربة واحدة على التراب مفرجتي الأصابع، ينوي التيمم، ناويا التيمم، التيمم، ويقول بسم الله، فيضرب ضربة، ثم يمسح وجهه وكفيه، كفيه فقط دون اليدين، يضرب ضربة واحدة، يمسح وجهه وكفيه. هذا هو التيمم الذي يطلب من الإنسان. التيمم أيها الأخوة هو رافع للحدث، رافع للحدث، حكمه حكم الماء، حكمه حكم الماء. يتوضأ، يتيمم فيه، ثم يصلي ما شاء من صلوات، ويفعل ما شاء من مستحبات ومندوبات، ما دام أنه على طهارة، فإنه رافع للحدث، حكمه حكم الماء. لكن إذا حضر الماء فإن التيمم يبطل. ولكن إذا كان الإنسان يصلي، شخص يصلي بتيمم وحضر الماء، هل تبطل هذه الصلاة؟ أهل العلم على قولين، فبعضهم قال هذه الصلاة تبطل، فيخرج من هذه الصلاة ويتوضأ ثم يصلي، وبعضهم قال أنه دخل في عبادة بمقتضى دليل شرعي وهو التيمم فلا يقطعها. ولكن لا شك أنه إذا انتهى من صلاته وحضر الماء فإنه لا يعيد صلاته، لا يعيد صلاته، وتكون الصلاة، تكون الصلاة صحيحة. التيمم أيها الأخوة يكون بالتراب، ما يكون بأي شيء آخر، ما يكون بالزل، ما يكون على الحيطان، إلا إذا علاها التراب، إلا إذا علاها التراب وركبها التراب، فإنه يتيمم حينئذ على الزل أو على الحائط إذا كان فيه تراب، إذا ما كان فيه تراب ما يضرب عليه. طيب، من لم يستطع الماء ولم يستطع التراب، لم يجد التراب، فإنه يصلي على حاله، يصلي على حاله، وهذا ما يسمى بفاقد الطهورين، فاقد الطهورين، الماء والتراب فاقده. ما الذي يصنع؟ يصلي على حسب حاله، كالمحبوس أو المربوط أو غيره، فإنه يصلي على حسب حاله. ولذا أيها الأخوة بعض الناس يكون في المستشفى ويمكث الأيام في المستشفى ولا يصلي، بحكم أنه لا عنده لا ماء ولا مثلا أحد يحضر له التراب، فيؤخر الصلاة حتى يخرج من المستشفى ويتوضأ ويصلي، وهذا خطأ، بل هذا فعل محرما، فعليه أن يصلي على حسب حاله. ممنوع من الماء عليه بالتراب، ما حد أحضر له تراب، فإنه يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة ولا يعيدها، ولا يعيد الصلاة لأن صلاته صحيحة. طيب أيها الأخوة، هذا بعض أحكام التيمم. كذلك مما يحتاجه الإنسان أيها الأخوة، ويحتاج إلى معرفة حكمه، الجمع بين الصلوات في المطر، الجمع بين الصلوات في المطر حكمه أنه رخصة، أنه رخصة، ليس بسنة. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه جمع في المطر، لم يصح ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، مع أن المطر الذي نزل على المدينة مطرا كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل الرجل في الصحيحين قال: يا رسول الله، هلكت العيال وهلكت البهائم، أو كما قال: فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ودعا واستسقى على المنبر. ثم أمطرت المدينة أسبوعا كاملا، سبتا في بعض الروايات، سبتا أسبوعا كاملا، حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة التي تليها على المنبر، ودخل هذا الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت العيال وهلك الزرع، فادعوا الله أن يمسكها عنا. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا يسمى استصحاء. الأول يسمى استسقاء، والثاني استصحاء، يعني يا رب اجعلها صحوا. الحاصل والشاهد من الحديث أنه في هذا الأسبوع كان المطر شديد، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين، ولو فعله صلى الله عليه وسلم لنقل، لأن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع في المطر، لذلك ما نقول أنها سنة، كما هو ظن بعض عامة الناس يقول سنة اجمع، يعني أي مطر يريد أن يجمع فيه، لا، إنما يجمع أيها الأخوة للمشقة وللحرج الذي يكون عند بعض الناس، للحرج والمشقة يجمع، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر، على حسب الروايات. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، تشريع للأمة، يعني فعل هذا الأمر. وسئل ابن عباس عن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بلا سبب، قال ابن عباس لما سئل لماذا صنع ذلك، قال: لئلا يحرج على أمته، يعني يدفع عنهم الحرج. يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني كأن الصورة هكذا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي حرج ومشقة اجمعوا بين الصلاتين. لذلك المريض الذي يصعب عليه الحركة يجمع بين الصلاتين. لماذا يجمع بين الصلاتين؟ لحديث ابن عباس، للمشقة والحرج، يجمع المشقة والحرج. طيب، يجمع في أي مطر؟ لا، مو في أي مطر، في المطر الذي يكون فيه مشقة. وما ضابط المطر الذي فيه مشقة؟ هو المطر الذي يبل الثياب، يبل الثياب. وما معنى بلل الثياب؟ أن يعصر الثوب ويخرج منه الماء، يعصر الثوب ويخرج منه ماء، يعني مطرا كثيرا، بخلاف أيها الأخوة تساهل بعض الناس، تساهل بعض الناس، وتساهل بعض الأئمة ممكن من ضغط الناس ومن يعني كلام الناس اجمع اجمع، فتأثير الناس عليه يجمع في مطر خفيف، المطر الخفيف اللي ما له مشقة ما يجمع فيه، يعني بعض الناس يجمع بمطر خفيف ويذهب إلى الأسواق ويتجول ويتمشى، هو جمع بين الصلاتين. الجمع يكون للمشقة، يكون للمشقة، إذا ما فيه مشقة فإنه لا يجمع بين الصلاتين. والصحيح أيها الأخوة أنه يجمع بين الظهرين، يعني الظهر والعصر، ويجمع بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء، إذا كان فيه مشقة، خلافا لمن قال أنه لا يجمع إلا بين العشاءين فقط، بين المغرب والعشاء، كما هو مذهب الحنابلة رحمه الله، يرون أنه لا يجمع بين الظهرين، المغرب الظهر والعصر، قالوا لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما في المطر، أما في السفر يجمع بينهما، أما في المطر قالوا لا يجمع بينهما لعدم وجود المشقة فيهما. قالوا وإنه لم يرد، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في المطر، لأن عندهم حديث أنهم صححوه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر بين المغرب، أنه جمع بين المغرب والعشاء في المطر في ليلة مطيرة، قالوا هكذا. لكن الصواب أنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان المطر شديد، إذا كان المطر شديد. كذلك أيها الأخوة، إذا كان هناك ريح شديدة وباردة، ريح شديدة وباردة، يجوز ويشرع الجمع. طيب إذا كان المطر شديد وصعب خروج الناس من منازلهم إلى المساجد، فإنه يشرع للمؤذن بعد استشارة الإمام أن يقول بعد أذانه، أو مكان حي على الصلاة حي الفلاح أن يقول الصلاة في الرحال، أن يقول الصلاة في الرحال، أو يقول الصلاة في منازلكم. هذه سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق أيها الأخوة في الجمع بين الصلاتين. كذلك أيها الأخوة، بعض الناس يعني في الأماكن العامة هذه، في المخيمات، في الاستراحات، يغفلون عن هدي النبوي وسنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. فالإنسان إذا نزل هذه المنازل التي قد يكون فيها شيء من الهوام من الدواب تؤذيه، فبهذا الذكر فيه حفظ له بإذن الله سبحانه وتعالى أن يستعيد الإنسان بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا فيه لجوء وتحصن بالله سبحانه وتعالى، فيحسن بالمسلم أن يقول هذا الذكر. وقد نقل عن بعض أهل العلم أنه نزل منزلا فلم يقل هذا الذكر فلدغته حية، فتذكر أنه لم يقل هذا الذكر، فهذا الذكر حماية للإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى إذا نزل هذه المنازل وهذه الأماكن. المنزل هو الذي ينزل فيه الإنسان سواء في مخيم أو غيره، هذا نزول فيه، فالإنسان قبل نزوله يقول هذا الذكر. طيب أيها الأخوة، من المسائل التي يذكرها من تكلم في الأمور المتعلقة والمسائل المتعلقة في الشتاء ما يتعلق في البهائم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من الصحابة رضي الله عنهم أن نصلي في مرابض الغنم، قال نعم. قال نصلي في مبارك الإبل، قال لا، لا تصلوا في مبارك الإبل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مبارك الإبل، وأجاز صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مبارك أو أعطاء في مرابض الغنم، أجاز صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب أول شيء الأعطان هي الأماكن التي تأوي إليها، هي الأماكن التي تأوي إليها، يعني اللي يسمونها الآن مراحة الأماكن التي تأتي فيها وتستقر فيها وتنام فيها، هذا هو الذي ينهى عن الصلاة فيها في مبارك الإبل. هل لنجاسة أرواثها وأبوالها؟ لا، ليست لنجاسة أرواثها وأبوالها، لأن كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، بدليل الحديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فليس النهي للنجاسة، لا، النهي بعض العلم علل أن مبارك الإبل فيها حضور شياطين وجن، فلذلك النهي كان عن حضور الشياطين في مبارك الإبل، ليس للنجاسة، ليس لنجاستها. هذا هو الأخوة بعض المسائل المتعلقة في الشتاء التي تكثر فيه، وإن كانت هي في الشتاء وفي غيره لكن تكثر في الشتاء. ختاما أيها الأخوة، الإنسان في هذا النعيم الذي نعيشه بحمد الله سبحانه وتعالى وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، يتذكر أن هذه نعمة خالصة من الله سبحانه وتعالى، فقدها كثير من الناس. كثير من البلدان تتخطف من حولنا، الأمن ضائع، والجوع مشهور ومنتشر عندهم، نسأل الله السلامة والعافية، والأمن مفقود، فلا يستطيعون إظهار شعائر دينهم، وأنت في نعيم بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد حبان الله سبحانه وتعالى هذا الفضل العظيم، أمن وأمان ورغد عيش، فالإنسان يستحضر هذا الأمر ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي نحن يعني غرقى فيها. وبعض الناس أيها الأخوة لا يستشعر هذا، خاصة الشباب الصغار الأغرار ما يستشعرون النعيم هذا، لأنهم ولدوا في نعمة وفي عافية من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن ما يستشعرون أن آبانا عاشوا في ضنك عيش وشدة من العيش. الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن النعم إذا لم تشكر تزول. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، أزيدنكم من الخير والفضل والإحسان، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من كفر النعمة عدم شكرها، من كفر النعمة عدم شكرها، من كفر النعمة الإسراف فيها، كما هو واقع كثير من الناس يسرف في هذه النعم، والنعم تزول أيها الأخوة بنكرانها. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ونحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، وأن نغرس هذا الأمر في أبنائنا وفي ذرارينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى بلاد المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.